قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: سائمة من بهيمة الأنعام.
السائمة هي التي ترعى، والسوم هو الرعي، فيه تسيمون أي ترعى فيه بهائمكم. السائمة من بيانية بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل بنوعيها العراب والبختية، والغنم والبقر بنوعيها الجواميس والبقر المعروف، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. هذه كلها تجب فيها الزكاة. فقال: السائمة من بهيمة الأنعام، فخرجت المعلوفة وهي التي لا ترعى، فلا تجب فيها الزكاة على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم. ومفهوم الصفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، وعلى هذا جمهور العلماء رحمه الله باشتراط الصوم. وحينئذ إما أن تكون الإبل والبقر والغنم ترعى كل الحول، سائمة كل الحول، فلا إشكال في وجوب الزكاة عليها بالإجماع. وإما أن تكون معلوفة كل الحول، يعني 12 شهر قفل عليها ويعلفها، فهذه فيها قولان: الصحيح مذهب الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيها. فإذا كان عنده 5 من الإبل قفل عليها ويعطيها العلف ومسكها لا ترعى، أو داخل المدينة أو داخل العمران لا ترعى طيلة السنة، فهذه 5 نقول: ماذا تريد بها؟ قال: والله أريد حليب أحلبها، أبيع حليبها، أقسم حليبها، أنتفع من حليبها ومن صوفها، وليس عندي شيء آخر. نقول: لا زكاة عليك، فهي في حكم القنية. وأما إذا كان قال: أريد أن أنتظر السوق حتى يغلو وأبيعها، فهي عندي للبيع، فهي عرض تجارة. إذن البهيمة على 3 أقسام: إما أن تكون معدة للقنية، فحينئذ لا إشكال أنه لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة، وإما أن تكون معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، فتكون زكاتها إذا قلت عروض تجارة معناه أنها تقدر بقيمتها وتخرج زكاتها بالذهب أو الفضة، بخلاف ما إذا كانت سائمة فيها الزكاة فإنها تخرج زكاتها بطريقة خاصة ستأتي إن شاء الله. وعلى هذا نقول إن المعلوفة الأصل عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة. إذن يشترط في البهيمة الأنعام أن تكون سائمة ترعى كل الحول أو أكثر. فإذا كانت معلوفة نظرنا، إن كانت للقنية لا زكاة، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. هذا إذا كانت معلوفة كل الحول. طيب لو كانت جامعة بين الاثنين، سائمة ومعلوفة، إذا جاء الرعي رعت كما في أيام الربيع، وإذا جاء الشدة والزمان أدخلها وعلفها، نقول: ما هو الأكثر؟ قال: أكثر الحول، اللي هو طبعا ما زاد عن 6 أشهر. فإذا كان أكثر من 6 أشهر سائمة فهي سائمة، وإن كان أكثر من 6 أشهر معلوفة فهي معلوفة، وعليه تجب عليه الزكاة إن كانت أكثر الحول سائمة، ولا تجب عليه الزكاة إن كانت أكثر الحول معلوفة. هذا بالنسبة لقوله السائمة من بهيمة الأنعام. قوله السائمة من بهيمة الأنعام أخرج غيرها، فلا تجب الزكاة في مثلا الدجاج، لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ولو كان عنده مثلا حظيرة الدجاج فإننا لا نجب عليه الزكاة إلا إذا كان عرضها للبيع والتجارة، فحينئذ حكم حكم عروض التجارة. إن كان للقنية هذا الدجاج فحكم حكم ما للقنية، ولا تجب فيه الزكاة. طيب هذا الغير لو أنه شابه بهيمة الأنعام كبقر الوحش، هل تجب فيه الزكاة؟ أصح قول العلماء عدم وجوب الزكاة، لأنه ليس من جنس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيته، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في البهائم، في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم الداجن الذي يكون طبعا في القرى اللي هو المستأنس الأهلي. وأما المتوحش بقر الوحش وتيس الجبل والثيتل والوعل، سواء شابه أو لم يشابه فلا زكاة فيه. نعم.
قال رحمه الله: والخارج من الأرض.
الخارج من الأرض قوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده في الخارج من الزروع من الثمار ثمرات النخيل والأعناب كالزبيب وكذلك والعنب وكذلك أيضا الحبوب كالشعير والقمح كل هذه تجب فيها الزكاة. قوله تعالى وأتوا حقه يوم حصاده وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر, فهذا يدل على أن الخارج من الأرض يزكى.
قال رحمه الله والأثمان.
والأثمان جمع ثمن, والمراد بالأثمان الذهب والفضة, فتجب الزكاة في الذهب وتجب الزكاة في الفضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, فدل على أن الورق والفضة من أموال الزكاة. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث نصار الذهب. أما وجوب الزكاة في الأثمان من ذهب وفضة فدل عليه دليل الكتاب في قوله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, فبين سبحانه وتعالى أن الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة أنه قد كنز وأنه مبشر بالعذاب الأليم ولا ترد العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم, فدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله وعروض التجارة.
وعروض التجارة جمع عرض, والأصل في وجوب زكاة عروض التجارة أولا عموم قوله تعالى خذ من أموالهم, وما عرض للتجارة مال من الأموال لأنه لا يخرج عن كونه مالا إلا بالقنية وخرجت القنية بالإجماع وبقي ما عداها على الأصل العام الموجب للزكاة. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, فقد فسره بعض أئمة السلف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأنه زكاة عرض التجارة لأنه من الكسب والكسب هو التجارة. وهذه الآية من أقوى الأدلة في رد قول من قال ليس في عروض التجارة دليل, وجماهير السلف والأئمة رحمه الله منهم الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة والقول بسقوطها ضعيف, وعليه فإن ظاهر نصوص وجوب الزكاة في عرض التجارة, وإذا ضعف حديث عروض التجارة بقيت هذه الأدلة بعمومها يطالب من أخرج عروض التجارة بالدليل على إخراجها. نعم.
قال رحمه الله ولا زكاة في
عروض التجارة, مثلا عنده سيارات يتاجر في السيارات, أو عنده أقمشة يتاجر في الأقمشة, أو عنده أطعمة يتاجر في بقالة ونحو ذلك, هذا العرض إذا بلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول ولم يغير صاحب المحل نيته في هذا العرض بأن قلبها للقنية واستتم الحول كاملا بنية التجارة فإنه يجب عليه أن يزكي إذا حال الحول, تقدر هذه البضاعة كم قيمتها ويضيف ما في الصندوق ثم يزكي زكاة واحدة. نعم.
قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
نعم. لما ذكرنا؟
قال رحمه الله ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه.
ويجب على ما زاد في النصاب بحسابه, فلو كان النصاب مثلا قلنا 200 درهم, 200 درهم بالنسبة للفضة ليتعادل 56 ريال من الورق ومن الفضة القديمة كما سيأتي, فهذا القدر له النصاب تجب فيه الزكاة, إذا كان المعروض للتجارة بلغه فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. ولا زكاة.
قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
نعم.
ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه.
ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه طبعا في الأثمان مثل الذهب والفضة, وفي عروض التجارة فيما زاد على النصاب بحسابه, وأما بالنسبة وكذلك في الحب اللي هو الحبوب والثمار الخارجة من الأرض, أما بالنسبة لبهيمة الأنعام ففيها تأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين الفريضتين عفو ومغفرة, فما كان ما بين 35 فبين 36 و45 هذا كله يزكى زكاة واحدة ولا يجب في الوقص شيء خلاف الحنفية رحمهم الله الذين يقولون بوجوب الزكاة في الوقص. نعم.
قال رحمه الله إلا السائمة.
إلا السائمة مثل ما ذكرنا السائمة بهيمة الأنعام, فنقول مثلا أنه إذا زاد على 25 ففيها بنت مخاض، لو أصبحت 30 ففيها بنت مخاض. ثلاث من يقول أنها بنت مخاض، والخمس أن 25 فيها بنت مخاض، والخمس الزائدة فيها شاث. وهذا قول مرجوح الصحيح مذهب جمهور العلماء، وظاهر كتاب الذكر يدل على رجحان مذهب الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: فلا شيء في أوقاصها. قال الإمام:
الوقص ما بين الفريضتين، ما بين مثلا 35 وخمسة وأربعة وستة وأربعين، هذا الوقص فإنه لا زكاة فيه. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة.
أي في هذا الموضع سأذكر لك زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد بينا معنى الصوم والدليل على وجوب الزكاة في هذا النوع. نعم.
قال رحمه
الأصل
الله
في هذه الزكاة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وقد بينه أبو بكر رضي الله عنه ورواه عنه الرواة، وأصله في الصحيح، ذكره الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه، قطعه على حسب المناسبات واستشهد به رحمه الله، استشهد به الأئمة في الصحاح وكذلك أيضا الفقهاء في كتاب الزكاة، وهو أصل في زكاة بهيمة الأنعام. كذلك أيضا في بهيمة الأنعام حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا، وبين فيه زكاة البقر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهي الراعية، وهي 3 أنواع.
الإبل سواء كانت، طبعا بهيمة الأنعام السائمة هي الراعية، وقلنا الراعية تأتي على صفتين: أن ترعى كل الحول أو أكثر الحول، فإن تساوي قيل بسقوط الزكاة لأن الأصل عدم وجوبها وهو أقوى، وقيل بوجوبها لمراعاة لحق الفقراء وتغليبا لوصف المالية، لكن أول أقوى. إذن يشترط أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول أو كل الحول، وأكثر الحول بأكثر من 6 أشهر. نعم.
قال رحمه الله: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاف.
وهي 3 أنواع إجمال قبل التفصيل والبيان: الإبل والبقر والغنم. والإبل نوعان: عراب وهي التي لها سنام واحد، والبختية وهي التي لها سنامان. فأما بالنسبة للإبل فلا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 5 وهو الذود، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فدل على أنه لا زكاة فيما دون 5. نعم.
قال رحمه الله: وفي 10 شاتان.
وفي 10 شاتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الصديق قال: إن فيما في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في 24 من الإبل فما دونها الغنم. زكاة الإبل على صورتين: الصورة الأولى أن تزكى من غير الإبل، وهذا من 24 فما دون، والصورة الثانية أن تزكى من الإبل، وهذه يبتدئ النصاب فيها من 25 من الإبل. فما كان من 5 إلى 24 وال24 داخلة، هذا كله زكاته بالغنم، يخرج عن كل 5 شات، فال5 فيها شات، ال10 شاتان، ال15 3، ال20 إلى 24 وال24 داخلة 4 شياه، فيقف تقف زكاتها بالغنم عند 4 شياه ولا تزيد. فإذا بلغت 25 ابتدأت صدقتها من الإبل. نعم. هذا طبعا دليله حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وبيناه: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني قال صلى الله عليه وسلم يعني تزكى بالغنم، في كل 5 شات، في كل 5 شات، فدل على أن زكاتها بالغنم. نعم.
قال رحمه الله: وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض.
إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، والمخاض والماخذ هي الحامل من الإبل، وبنت مخاض معنى أن لها سنة، ففيها بنت مخاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا نص الحديث. فبين الآتي: أصل وبدل. فإذا بلغت 25 وجب أن يخرج بنت المخاض، فإن لم تكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يخرج فيه الذكر من الإبل. فالأصل أن الإبل تخرج من الإناث، بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، كلها إناث، لأن الأحظ لبيت مال المسلمين الأنثى، فالأنثى فيها الحليب وفيها النسل، ومن هنا الأحظ لبيت المال أن تكون أنثى. فأجاز الشرع ابن اللبون الذكر، وهو الذي له سنتان، إذا كان لا يجد بنت مخاض. فإذا قال ما عندي بنت مخاض، قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا الموضع الواحد الوحيد في زكاة الإبل الذي يؤخذ فيه الذكر. نعم.
قال رحمه الله: وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين.
نعم، هذا نص الحديث.
قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون.
من 25 إلى 35 بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون أتمت السنتين. نعم. قال هذا نص حديث أبي بكر كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين.
إذا بلغت 46 حينئذ يجب أن يخرج من 36 إلى 45 والغاية داخلة، هذه فيها بنت لبون لها سنتان كما ذكرنا. فإذا أتمت العدد 36 إلى 45 ففيها حقة. نعم.
قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4.
الحقة استحقت أن يركب عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر: ففيها حقة طروقة الفحل. والحقة طبعا أتمت 3 سنوات، فإذا أتمت 3 سنوات استحقت أن يركب عليها واستحقت أن يطرقها الفحل. نعم.
قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها،
من 46 إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة طبعا أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. الجذع من الإبل هو الذي يجزئ في الهدي ويجزئ في الأضاحي، والأصل يقتضي أنه لا، طبعا بالنسبة للجزور من الإبل يجزي عن 7 ولا يضحى بما كان دون 4، ويكون أتم 4 وطعنه في 5، هذا هو الجذع من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76
لها 4 سنين ودخلت في 5. نعم.
إلى 76 ففيها ابنتا لبون.
إلى 76 ففيها بنتا لبون. هنا تضعف، يبدأ التضعيف من بنات اللبون والحقاق، فلا يدخل شيء من غير هذين النوعين، بنات اللبون والحقاق. إلى 76 فيها بنتا لبون. نعم.
قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان.
إلى 91، من 76 إلى 91، إذا أتمت 91 ففيها بنتا، ففيها حقتان. أعد العبارة.
قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان.
إلى 91، إذا بلغت 91 ففيها حقتان، لأنه هو الأصل يقتضي أنه كل 50 فيها حقة. إذا بلغت 91 ففيها حقتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله: إلى 20 و100.
إلى 20 و100، نعم، ففيها
إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
يبتدئ النصاب طبعا من 25 كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الزكاة. من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض وهي التي لها 1 سنة. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. من 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل. من 61 إلى 75 ففيها بنتا لبون ففيها جذعة. من 76 إلى 91 فيها بنتا لبون. ومن 91 إلى 120 ففيها حقتان. هذا الأصل طبعا دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. البنت المخاض قلنا تتم 1 سنة وتدخل في الثانية. بنت اللبون تتم 2 سنة وتدخل في الثالثة. الحقة تتم 3 سنوات وتدخل في الرابعة. الجذعة تتم 4 سنين وتدخل في الخامسة. هذه المقادير طبعا جمهور العلماء رحمهم الله على العمل بها لأن النص فيها صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه. إذا بلغت 120 وزادت واحدة فحينئذ تكون فيها بنتا فيها حقتان فيها 3 بنات لبون. إذا كانت 121 على ظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر. فإذا أتمت 130 ففيها بنتا لبون وحقة. الحقة 50 وبنتا اللبون 80. بنت اللبون بعد 120 بنت اللبون بعد 120 تكون فيها 3 بنات لبون. يعني 121 فيها 3 بنات لبون على ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتابه عليه الصلاة والسلام في الصدقات. تكون فيها 3 بنات لبون إلى أن تبلغ 130. بعض العلماء يرى أنه لا تضاف على 120 وتبقى إلى 130 لأنه من 130 تستقيم الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا بلغت 130 فظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر وحسنه غير واحد من العلماء والقول بثبوته هو الأقوى والأصح أنه يكون فيها 3 بنات لبون. ومن 120 طبعا فيها بنتا لبون وإلا الأصل يقتضي أن تكون فيها 3 بنات لبون لأن 120 إذا قسمت على 40 تكون فيها 3 بنات لبون. لكن لا تستقيم إلا من 130. إن زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون. بعد 121 طبعا تصل 130. إذا وصلت 130 خذها قاعدة أسقط الأصغر وأضف واحدا من الأكبر. إذا صارت 130 طبعا ما بين 120 و130 قبل أن تصل 130 فيها 3 بنات لبون قلنا على الصحيح. إذا بلغت 130 أسقط واحدا بنت اللبون وأدخل الحقة يصبح بنتا اللبون 80 والحقة 50 130. فإذا صارت 140 أنت عندك بنتا لبون وحقة. إذا صارت 140 أسقط البنت الثانية من بنات اللبون فأصبحت بنتا لبون وحقة. بنتا لبون 80 وحقتان وبنت لبون حقتان 100 وبنت اللبون 40 صارت 140. إذا صارت 150 أسقط بنت اللبون الثالثة فأصبحت كلها 3 حقق. المسألة حسابية يعني ما هي مسألة فهمية هي مسألة حساب. إنما الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنه من 25 إلى 35 بنت مخاض وهي أصغر ما يكون من الإبل. فإذا بلغت 36 إلى 45 والحد داخل ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. ومن 76 إلى 91 ففيها بنتا لبون. ومن 91 إلى 120 فيها جذعتان. هذا الأصل فيها حقتان. هذا الأصل يقتضي
أن تضبطوا قبل أن تستقر كما ذكرنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا ضبط ما قبلها فالباقي سهل. إذا استتم عندك العدد بالأصغر كما ذكرنا 120 إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 121 أوجب فيها الحقتين، والأصل يقتضي أن إذا بلغت 120 يكون فيها كم؟ 3 بنات لبون، لأن 120 على 40 فيها 3. لكن هذا الذي جعل العلماء يقولون لا تستقيم إلا بعد 121. إذا بلغت 121 تقول فيها 3 بنات لبون، فترد إلى الأصل الطارئ الذي سنذكره، فيها 3 بنات لبون. من 121 ما عندك مشكلة، لأن من 121 تبدأ بـ3 بنات لبون، ثم تسقط الأصغر كل ما وصلت إلى 10. لو وصلت للعشرة الأولى أسقطت بنت اللبون وأدخلت حقة، فإذا أسقطت بنت اللبون صار عندك بنتا لبون بـ80، والحقة بالـ50 أصبح المجموع 130. فإن صارت 140 أسقطت البنت اللبون الثانية وأصبح عندك حقتان وبنت لبون، حقتان بـ100 وبنت اللبون بـ40 صارت 140. إذا وصلت 150 صار عندك 3 حقاق وكل حقة بـ50 فهي 150. إذا صارت 160 عندك 4 بنات لبون، ثم ترجع للطريقة الحسابية التي ذكرناها. إذا صارت 160 فيها 4 بنات لبون، فإن زادت 10 أسقطت بنت اللبون وأدخلت حقة، فصار عندك 3 بنات لبون وحقة، 3 بنات اللبون بـ120 وحقة بـ50 170. ثم إذا صارت 180 صار حقتان وبنتا لبون إلى أن تصل إلى 200، وحينئذ يجتمع فيها الفريضتان. إن شاء أخرج 5 من بنات اللبون أو أخرج 4 حقاق، يخير بين بنات اللبون وبين الحقاق. إن أخرج 5 من بنات اللبون بـ200، إن أخرج 4 حقاق بـ200. المسألة حسابية، لكن الذي قبل 130 فيه ترتيب شرعي مؤقت من كما ذكرنا من 25 إلى 35، 35 داخلة في الحد، ثم من 36 إلى 45، 45 داخلة في الحد، ثم من 46 إلى 61، 61 ليست داخلة، ثم 61 إلى 75 وهي داخلة، ثم من 76 إلى 91، ثم من 91 إلى 120. هذا بالنسبة لزكاة الإبل، وكلها ثابتة وصحيحة. الذي ذكره المصنف رحمه الله بهذا الترتيب صحيح ما ثابت في حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحبتي الكرام، ننتقل إلى الشق الثاني من الحلقة، ومع الزاد الإيماني من توجيهات معالي الشيخ حفظه الله ورعاه. هذه كلمات طيبات عن فضل عبادة الصوم وما أعده الله سبحانه لعباده الصائمين المخلصين من ثواب جزيل وأجر عظيم لا يعلم مقداره إلا الله جل وعلا. إنه الصوم مدرسة المؤمنين ونزهة المتقين ومرتع الصالحين، هذب الأخلاق وزكى النفوس وقوم المسلم في قوله وفعله. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء.
نقف أمام كلمة طيبة مباركة، أمام كلمة ما تأملها مسلم ولا نظر فيها إلا عرف فضل هذا الشهر العظيم، وعرف فضل عبادة الصيام بالخصوص. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم، ما ترك شيئا إلا جعل الله جزاءه، ما ترك شيئا من الأعمال الصالحة إلا وعد الله جل جلاله الذي لا يخلف الميعاد أنه يجزي صاحبه الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من الجزاء. وإلا فقد يضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فكم من عامل ينال من عمله الحسنات التي يبوأ بها أعالي الدرجات التي لم تخطر له على بال. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي تأمل أن الله تعالى قال إلا الصوم فلم يبين كم جزاءه وكم مثوبته، بل بدأ قبل أن يبين المثوبة ببيان فضله وشرفه فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في قوله إلا الصوم فإنه لي، فمن أهل العلم من يقول إلا الصوم فإنه تمحض خالصا لله جل جلاله، فالصلاة التي هي أفضل الأعمال يمكن أن يصليها الإنسان رياء ويمكن أن يصليها سمعة، ولكن الصوم لا يمكن أن يصوم إلا لوجه الله، لأنه يمكنه أن يتوارى عن الأنظار، ويمكنه أن يختبئ وراء الأستار، ويمكنه أن يذوق لذة طيلة النهار، ولكنه يعلم باطلاع الملك القهار وأن الله يسمعه ويراه وأنه لا تخفى عليه خافية، فتمحض مخلصا لله إلا الصوم فإنه لي. قال بعض العلماء فإنه لي أي جزاؤه لي، وكل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن خصة لعظيم فضله وشرفه ومكانته. إلا الصوم فإنه لي، لا يستطيع الملك أن يكتب كم أجر هذا الصوم، لأن الأمر لله، وسيأتي يوم القيامة فيرى العبد جزاءه عن صيامه عند ربه سبحانه وتعالى. في هذا دليل على أن شرف الأعمال وعظم الجزاء فيها موقوف على التوحيد والإخلاص، وأن أصدق الناس إخلاصا وعبودية لله جل جلاله في صلاته وزكاته وحجه وعمرته وعبادته وجميع شأنه أرفع عند الله قدرا وأعظم عند الله أجرا. نعم، إنهم الذين أرادوا الله ولم يريدوا شيئا سواه، إنهم الذين صدقوا مع الله جل في علاه، فرفع الله قدر الصوم وأعظم جزاءه. قال بعض العلماء إن العبد يقف بين يدي الله تكثر عليه المظالم وتكثر عليه حقوق الناس، ولكن الله يريد أن يرحمه ويريد أن يلطف به، فإذا بالمظالم والخصومات عليه كثيرة فيضاعف الله أجر صيامه حتى تقضى جميع الحقوق والمظالم. قالوا وهذا معنى قوله الصوم جنة، أي أنه وقاية للعبد من النار، فمظالم الناس تنتهي بالإنسان إلى النار، كما في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم أمر به فطرح في النار. فإذا كان الصوم يضاعف في الجزاء خلص الله عبده بفضله ونجاه بكرمه وجوده وإحسانه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم انظر وتأمل قوله كل عمل ابن آدم، كل الطاعات الحسنة بعشر أمثالها، بيّن الله جزاءها في هاتين الجملتين. أما الصوم فشرفه الله وفضله وكرمه ورفع قدره حينما بيّن في أكثر من جملة خصائصه وفضله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بيّن حقيقته وبين السبب الذي جعل العبد ينال هذه المنزلة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من ترك شيئا لله تولى الله جزاءه، ومن ترك شيئا لله تولى الله مثوبته، ومن ترك شيئا لله تولى الله سبحانه وتعالى الفضل والإحسان إليه في الدنيا والآخرة.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أعذب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.